إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، سؤال نطرحه على أنفسنا، هذا السؤال يقول: ما هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ أن محمد رسول الله؟ الجواب الشرعي لهذا السؤال: تقتضي شهادة أن محمدا رسول الله أن نطيعه فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وأن نحبه الحب الشرعي. أيها الناس، وقفتي في هذه اللحظات مع الفقرة الأخيرة أن نحبه الحب الشرعي. أيها الناس، كيف يكون حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا السؤال الذي نريد أن نتعرف على الجواب عليه في هذا المقام المبارك. أولا، يكون حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرعي الواجب هو أن نحبه أعظم من كل شيء إلا من الله. بالنسبة للمخلوقات لا يجوز أن نحب أحدا فوق حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو القدر الشرعي الذي أمرنا به. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله إني لا أحبك أعظم من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الآن، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. قال العلامة العيني كما في كتاب عمدة القاري عند شرح قوله: الآن يا عمر، أي كمل إيمانك، يعني الآن كمل إيمانك، فلا يكمل إيمان عبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من غيره من المخلوقات. ولهذا روى الإمام البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من والده وولده. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحب الناس، إن من أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الله أكبر. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأن بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه. أيها الناس، إن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ادعاء باللسان وليس هيارا بالوجدان وليس ترانيم تغنى ولا قصائد تنشد، إن محبتنا محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعني كمال اتباعه، تعني كمال اتباعه في الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وألا نعبد الله إلا بما شرع وأن نحبه الحب الشرعي. قال ربنا جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال أحد السلف: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذا هو الدليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا فإن ابن القيم عليه رحمة الله قسم المحبين إلى ثلاثة أقسام كما في روضة المحبين. القسم الأول: من يحب ما عند الحبيب، من يحب ما عند الحبيب. القسم الثاني: من يحب الحبيب. القسم الثالث: من يحب مراد الحبيب مع محبته للحبيب. وهذا أكمل الأقسام. نعم معاشر المسلمين، ألا وإن من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه ورأى أخلاقه وتأثر به لا شك ولا ريب سيكون أعظم حب له من غيره. فهيا بنا لننظر حال من عاش معه من الرعيل الذهبي الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لننظر الأدلة التي دلت على محبتهم وشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كي نتعرف كيف يكون حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو جاء عن غيره قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة، صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآية. قال: فوجه إلى الكعبة وصلى معه رجل، وصلى معه رجل ثم خرج، صلى معه رجل العصر ثم خرج، فمر على قوم من الأنصار فقال إنه يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه وجه إلى الكعبة. واسمع إلى الشاهد، سيأتيك الآن الشاهد. قال: فانحرفوا وهم ركوع، فانحرفوا أي إلى الكعبة وهم ركوع في صلاة العصر. الله أكبر. انظروا يا معاشر المسلمين كيف تترجم المحبة إلى عمل. وروى الإمام البخاري أيضا في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، أي اسقي القوم خمرا قبل التحريم. قال: كنت ساقي القوم في بيتي في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم داعيا يدعو: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهربها. سبحان الله، خمر عنده بآلاف من الدنانير. فقال امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج فأهرقها. قال: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. الله أكبر. قال الحافظ ابن حجر، أو ذكر الحافظ ابن حجر، أن قوله فجرت في سكك المدينة دليل على أن كل من كان عنده خمر ممن سمع النداء إلا وصب حتى امتلأت أزقة المدينة بذلك. ما انتظروا، ما حاول البعض أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، عندي خمر مبلغ كبير، وإذا صببته في الأرض ستكون علي خسارة، وهكذا يراجع النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يمنة ويسرى. لا، لأنهم يعلمون أن الذي يحلل ويحرم هو الله، وأنه ما من أمر يأتيهم إلا بوحي من الله عز وجل، فما كان منهم إلا أن امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واقعا مترجما لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حق لهم أن يكون فيهم قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إلى أن قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حق لهم هذا الخير وهذه البشارة العظيمة وهذا الفلاح، لأنهم ما يتركون شيئا لأنفسهم أو تدخلا لأنفسهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدمون قول الحبيب على قولهم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. أيها الناس، كانوا من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يراقبونه، فما من أمر يفعله أو يقوله إلا وتجدهم يتسابقون إليه. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه إذ ألقى عليه فوضعهما عن يساره، قال: فلما رآه القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك أو ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: لقد أخبرني جبريل أن فيهما أذى فخلعتهما أو فألقيتهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، أي في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما. والحديث صحيح العلامة الألباني عليه رحمة الله. انظروا يا معاشر المسلمين كيف يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يؤمروا يطبقون ما يرونه لشدة حبهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. حتى النساء تربوا على ذلك وهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حبهم لأنفسهم، وهكذا دليل على ذلك. فقد جاء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يبدلك الله أن يصورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: هما لله عز وجل ولرسوله. من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وهو حديث صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، اسمعوا إلى هذا الحديث لكي يعلم القاصي والداني أن ما فعله الصحابة رضي الله عنهم هو الشرع وهو الدين الذي أخذوه واستقوه من نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وأن حبهم لم يمنعهم أن يفعلوا شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويتركوا شيئا تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعقل لمن بلغ هذا الحب أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يفرح به الفرح الشرعي. اسمعوا إلى هذا الحديث، جاء في صحيح الإمام البخاري عن عروة بن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أي قوم، يخبر قومه فيقول: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن كان ملكا قط يعظمه أصحابه ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا، والله إن كان لا يتنخم نخامة فتقع في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وجلده، ولا يأمر بأمر إلا يبتدرون أمره، ولا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلوا على وضوئه، إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون إليه النظر تعظيما له. يا سبحان الله، بالله عليكم يا رواد البدع ويا أعلام الخزعبلات ويا من تشيدون بالبدع والخرافات، يا أيها الصوفية، هل أنتم أعظم محبة لرسول الله من هؤلاء؟ فهؤلاء آبائي فجيني بمثلهم. إذا حدثتنا يا جرير المجامع، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فإما أن تكونوا يا أصحاب الموارد ويا أصحاب البدع أعظم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فذاك باطل وعين الباطل. فإن كنتم أعظم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الدليل على حبه؟ هل الدليل على حبه أنكم تحدثون الموارد والبدع والخرافات التي لم يأتي بها ولم يذكر حرفا واحدا فيها؟ أمن الأدب والمحبة أن تفعلوا شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا حب تدعونه؟ لا ورب الكعبة. فيأتيك آت يقول إنه احتفال بمولده، إنه فرح بمولده، تبا لهذا الزعم الذي تزعمونه. لو كنتم تفرحون به وبمولده وتحبونه لكان كل يوم تطيعونه فيه تعتبرونه عيدا. إنكم ليس لكم حظا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يوما واحدا في السنة. أي حب هذا؟ أي حب تزعمونه؟ يوما واحدا في السنة تحتفلون بحبه؟ هنيئا لكم يا أهل السنة، كل يوم وأنتم تذكرونه وتصلون عليه وتظهرون حبه بطاعتكم وتترجمون ذلك إلى واقع وعمل. أما الصوفية فلا يظهرون حبا له إلا في السنة مرة واحدة. فإن قال قائلهم هذا تعظيم له وهذا خير، فيه ذكر وعباء وفيه ذكر، ما فيه شيء، نقول له هل علم هذا الذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي عاش بعد النبوة 23 سنة ولم يحتفل بمولده يوما واحدا؟ هل علمه أو لم يعلمه؟ هل علمه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المسلمين ولم يأمرهم بذلك 2 سنة كاملتين؟ هل علم بذلك أبو بكر أم لم يعلمه؟ هل علم بذلك عمر الفاروق الذي حكم هذه الأمة 10 سنين ولم يأمرهم يوم من الدهر بالاحتفال بمولده؟ هل علم ذلك أم لم يعلم؟ هل علم ذلك عثمان رضي الله عنه الذي حكم المسلمين 13 سنة ولم يأمرهم بحرف واحد أو يشير إليه بشارة بالاحتفال بمولده؟ هل علم ذلك علي رضي الله عنه أم لم يعلمه الذي حكم 4 سنين هل علم بذلك الحسن الحسن بن علي رضي الله عنه الذي حكم 6 أشهر؟ هل علم بذلك معاوية رضي الله تعالى عنه الذي حكم 20 سنة؟ هل علم بذلك حكام وولاة الدولة الأموية وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز؟ هل علم بذلك حكام الدولة العباسية وعلى رأسهم هارون الرشيد؟ هل علم هؤلاء الكبار وهؤلاء الأئمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة؟ هل علموا ذلك أم لم يعلموا؟ فإن قلتم علموا فهل بلغوا أم لم يبلغوا؟ فإن قلتم بلغوا فأتونا بحرف واحد ينص على تبليغهم لذلك، ونحن سنكون أسرع منكم إلى العمل بهذا الخير الذي تزعمونه، سنكون أسرع منكم بإذن الله جل وعلا. فإن عجزتم عن أن تجدوا حرفا واحدا ينص على ذلك من سيد هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو من صحابته الكرام وأئمته الأعلام، فإن عجزتم على أن تأتوا بحرف واحد نقول لكم: هل أنتم أفضل من رسول الله والصحابة رضوان الله عليهم؟ هل أنتم خير منهم إذ احتفلتم بالمولد وهم لم يحتفلوا؟ فإن قلتم لا فهم خير منا، فسنقول: إذن لماذا تتجرؤون على فعل شيء ما فعله من هو خير منكم؟ فإن قلتم إنما نتقرب به إلى الله عز وجل نقول: إذن وقعتم في البدعة إذ أقررتم أنه لا حرف واحد ينص على ذلك من شرعنا الحنيف. والبدعة خطيرة للغاية، البدعة خطيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإما أن تبتعد من البدع فتنجو من النار، وإما أن تقع في البدع فتكون البدع حليفة لك في جرك وسحبك ووقوعك في النار. فخير الهدي يا معاشر المسلمين هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل عمل لم يكن له أصل في الكتاب ولا في السنة فإنه مردود على صاحبه، وإن زعم صاحبه أنه خير فإنه مردود. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها الناس، احذروا أن تأتوا بشيء تتقربون فيه إلى الله أو تتقربون به إلى الله ولم يسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أمر بتبليغ كل شيء، أمر بتبليغ كل شيء. نعم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما علمه لهم وينذرهم من شر ما علمه لهم وينذرهم من شر ما علمه لهم. فإيانا إيانا أن نبتدع في دين الله، فإن ذلك يدل على أننا نرمي هذا الدين بعدم الكمال وبالنقص. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إيانا إيانا أن نعمل بشيء ما جاء له نص في القرآن ولا في السنة فيكون ذلك تخويلا ورميا للنبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة الذي قال فيه المشركون وهم مشركون الصادق الأمين. فمن عمل بهذه البدع كالموالد وغيرها اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة إذ لم يبلغ ذلك، وهذا خطير. من هنا نعلم خطر البدع، خطر البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل توبة مبتدع حتى يدع بدعته. فالبدعة خطيرة يا معاشر المسلمين. يقول أحد السلف لأن يمتلئ بيتي قرودا وخنازير كان أحب إلي من أن يكون في بيتي مبتدعا واحدا. يقول عبد الله بن عباس وجاعنا بقلابة الجرمين قال لا تجالس أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة. وقال طاووس بن كيسان لولده يا بني إذا مررت بالمعتزلة فضع أصبعيك على أذنيك واشدد. وقال الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله تعالى قال من وقر صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فاتركوا البدع وحذروا من البدع واحرصوا على السنة واعملوا بالسنة وادعوا الله يتوفاكم على الإسلام والسنة. هذا هو الخير لكم وهذا هو الفلاح لكم وهذا هو النجاح لكم. أما البدع والخرافات ومن يزمجرون على الناس بادعاءات فهؤلاء هم من يسوق الناس إلى الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وعزته وقدرته أن يوفقني وإياكم للعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يتوفانا ويثبتنا عليها وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وضير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.